أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ.
هذا موضع الشاهد أنه رضي الله عنه أكل خبزا ولحما، والخبز واللحم مما تمسه النار، ثم لم يتوضأ وصلى من غير وضوء، مما يبين أن الوضوء مما مسته النار شيء قد كان عليه العمل ثم نسخ. وأنتم ترون أن الإمام مالك رحمه الله أطال في الاستدلال على هذه المسألة، استدل عليها بالمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدل إليها بأفعال الصحابة بأفعال الخلفاء الراشدين، لتعلموا أن المسألة كان فيها خلاف قائم. الآن نحن المسألة في عصرنا هذا وفي عصور تقدمتنا لا خلاف فيها أنه يعني من أكل شيئا مسته النار وأنه لا يجب عليه الوضوء. ولذلك الآن المتكلم في مثل هذا يحتاج إلى إطالة، خلاف عصر الإمام مالك فقد كانت بقايا هذا الخلاف يعني ماكثة باقية، فلذلك احتاج أن يطيل في الاستدلال على هذه المسألة. فهذا استدلال بالنص واستدلال بالعمل عمل أهل المدينة الذي هو أصل من أصول مذهب المالكية مما نوزع فيه، لعلنا نتكلم عنه إن شاء الله في مناسبة. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان لا يتوضأان مما مست النار.
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب لعبد المطلب بن هاشم أقرب الخلفاء الراشدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا، هو أحد الأربعة الراشدين وأحد العشرة المبشرين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن نشأ في حجره في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أصغر أولاد أبي طالب، أسلم وهو ابن 13 سنة، وهو أول من أسلم من الصبية وأول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. ومناقبه رضي الله عنه كثيرة جدا، منها ما رواه الشيخان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا في غزوة تبوك، لما كانت غزوة تبوك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أن يبقى في المدينة، يعني أمره عليها في غيبته هو، ومن يبقى في المدينة إذا خرج الناس إلى الجهاد؟ لا يبقى فيها إلا العجزة من الصبيان والشيوخ والنساء. يعني علي رضي الله عنه وجد في نفسه من ذلك، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. ومن ذلك أيضا ما رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأدفعن الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال سعد: فتطاولنا إليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي عليا. فأتي به أرمد مريض بعينيه، فأتي به أرمد فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فذهب رمده، ودفع إليه الراية ففتح الله عليه. ومن مناقبه رضي الله عنه ما رواه الترمذي عن أن علي رضي الله عنه قال: عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وروى الطبراني عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب عليا فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغض عليا فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله. والناس في حب علي قسمان: ناس أحبوه بحب الإسلام، وناس أحبوه بحب الأوثان. وهذا قاله علي زين العابدين لشيعتهم الذين غلوا فيهم غلوا قبيحا منكرا، قال لهم ما زلتم بنا حتى أدخلتم علينا الضر بحبكم، أحبون حب الإسلام ولا تحبون حب الأوثان. وعلي رضي الله عنه وصفه ضرار بن دمرة الصدائي، هذا كان أحد أصحابه ممن كان معه في تلك الفتن التي تحدثنا عنها في مجلس المضى فلا داعي إلى إعادتها. ضرار دخل مرة على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان معاوية كلما دخل عليه رجل أو امرأة ممن كانوا من شيعة علي معه في ذلك الوقت كان يسألهم عنه، فسأل ضرارا عن علي فقال صفه، فقال له ضرار أعفني يا أمير المؤمنين، فقال له لا بد من صفته، فقال له ضرار أما إذ لا بد من وصفه فوالله لقد كان بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه ويستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل ووحشته وكان غزير العبرة طويل الفكرة وكان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألناه وينبئنا إذا استنبأناه وهو مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له يعظم أهل الدين ويقرب المساكين. قال ولقد رأيته في أحد مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم. السليم عرفتوه؟ هو الذي لذعته عقرب أو حية، هذا هو السليم. يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول يا دنيا غري غيري ألي تعرضت أم إلي تشوفت هيهات هيهات قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها فعمرك قصير وخطرك قليل آه من وحشة من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فبكى معاوية رضي الله عنه حتى ما يكف دموعه حتى جعل يمسحها بكمه وقال رحم الله أبا حسن قد كان كذلك. وقال كيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال حزن من ذبح ويحيدها في حجرها. قتله علي بويع له بالخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه سنة 35 ومات شهيدا مقتولا مظلوما سنة 40 بعد فتن بعد أزمنة يعني كما يقول الحريري اشتدت فيها قطوب الخطوب وكروب الحروب. وقتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي الخارجي نزولا عند اتفاق يعني مع أصحابه و في صداق القطام تلك الخارجية التي قالت له إن أردت أن تتزوجني فصداقي رأس علي بن أبي طالب. وقد كان رضي الله عنه أيضا يعلم أنه يموت قتيلا، فقد روى ابن سعد في طبقته بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي أشقى الأولين عاقر الناقة، ناقة ثمود الذي عقرها، أشقى الأولين عاقر الناقة وأشقى الآخرين الذي يطعنك يا علي. ولذلك كان كثيرا ما يقول ما يمنع أشقاها لما كان يكثر عليه من نكد أهل العراق، معروف قوله فيهم أهل العراق أهل الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق كذا كذا كذا، يمدح جند الشام ويقبح جند العراق والكلام طويل جدا. فكان إذا أصابه الضنك من شدة ذلك قال ما يمنع أشقاها أن يخضب هذه من دم هذا. وكان يقول والله ليخضبن أو لتخضبن هذه من دم هذا خضاب دم لا خضاب عطر وطيب. وفي هذا يعني في مدح عبد الرحمن بن موجة المرادي يقول عمران بن حطان الخارجي الذي يفخر سبحان الله هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عمران بن حطان يقول يا ضربة من تقيين الضربة التي ضرب عبد الرحمن بن موجة المرادي قتل بها محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج محبوبته زوج ابنته يا ضربة من تقي التقي هذه فعله وضياقت عليه الدنيا مشي قتل علي هذا هو التقي. يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. لكن برد قلوبنا في الرد عليه بكر بن حماد التاهرتي الجزائري المتوفى سنة 92 و 200 يقول له قل لابن ملجم والأقدار غالبة أقدار شيء مخلوق كل شيء قل لابن ملجم والأقدار غالبة هدمت ويلك للإسلام أركانا قتلت أفضل من يمشي على قدم وأول الخلق إسلاما وإيمانا وأعلم الناس بالقرآن ثم بما سن الرسول لنا شرعا وتبيانا سبط النبي صهر النبي ومولاه وناصره أضحت مناقبه نورا وبرهانا وكان منه على رغم الحسود له مكان هارون من موسى بن عمران وكان في الحرب صيفا صارما ذكرا ليثا إذا لقي الأقران أقرانا ذكرت قاتله والدمع منهمر فقلت سبحان ربي العرش سبحان إني لأحسبه ما كان من بشر يخشى المعاد ولكن كان شيطانا أشقى مراد كان مرادي هو عبد الرحمن المرجم مرادي أشقى قبيلة مراد هو هذا أشقى مراد إذا عدت قبائلها وأخسر الناس عند الله ميزانا كعاقر الناقة الأولى التي جلبت على ثمود بأرض الحجر خسرانا قد كان يخبرهم علي قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها قبل المنية أزمانا فأزمانا فلا عفى الله عنه ما تحمله ولا سخى قبر عمران بن حطان بقوله في شقي ظل مجترما ونال ما ناله ظلما وعدوانا يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا بل ضربة من غوي أوردته لظا وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا كأنه لم يرد قصدا بضربته إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا. وقال بكر محمد في قصيدة أخرى وهز علي في العراقين لحية لما كان يقول ما يمنع أشقاها أن يخضب هذه من دم هذا وهز علي في العراقين لحية مصيبتها جلت على كل مسلم وقال سيأتيها من الله حادث ويخضبها أشقى البرية بالدم فباكره بالسيف شلت يمينه لشؤم قطى من عند ذاك ابن ملجم فيا ضربة من خاسر ضل سعيه تبوأ منها مقعدا بجهنم ففاز أمير المؤمنين بحظه وإن طرقت فيها الخطب بمعظم ألا إنما الدنيا بلاء وفتنة حلاوتها شيبت بصاب وعلقم. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.